بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا ان الاوراق المالية والسوق المالية يتداول فيها السندات والاسهم وحصص التأثير، وتكلمنا عن تعريف السند وخصائص السند. ولكن قبل هذا البحث يوجد هناك ملاحظتان. قبل البحث عن تعريف السند وخصائص السند يوجد هناك ملاحظتان لم نذكرهما، ويوجد الترتيب في البحث ان تكون متقدمة على تعريف السند وخصائص السند. الملاحظة الاولى، بورصة الاوراق المالية. بورصة الأوراق المالية، خلينا نعرفها، نعرف ماذا يراد من بورصة الأوراق النقدية التي يتداول فيها السهام والسندات وحصص التأثير. بورصة الأوراق النقدية، الأوراق المالية، هذه نعرفها بأنها، انتبه، بورصة الأوراق المالية نعرفها لأنها مشاركة الأموال في الاستثمار، مشاركة الأموال في الاستثمار، حيث يكون انتقال حق المشاركة، وهذه المشاركة المالية دون الشخصية هي أساس مشاركة مالية ليست شخصية، مشاركة في المال ليست شخصية. هذه المشاركة المالية الموجودة في بورصة الأوراق المالية، هذه مشاركة الأموال في الاستثمار، ويكون حق انتقال حق المشاركة، يكون هناك انتقال حق المشاركة. إذن هاي المشاركة مالية، لما نشارك في شركة هاي المشاركة مالية، يعني أنا كشخص مالي قيمة، مشاركة المال له قيمة، فإذا هذا المال من أنقل إلى واحد آخر وأنا صحيح لا يمر، لأن المشاركة مالية لا شخصية، سوق الأموال إلى الاستثمار. هذه بورصة الأوراق المالية، سوق الأموال إلى الاستثمار، ويكون هناك حق انتقال هذا المال من شخص إلى آخر. هذه المشاركة المالية دون الشخصية هي أساس بناء صورة الشركات المساهمة التي يرجع إليها الفضل في إقامة المشروعات الكبرى، المشاركات المساهمة التي لا يستطيع الأفراد لوحدهم القيام بها، كل يصير 300 فرد من التجار يشتركون يسوون شركة مساهمة واحدة، مثل شركة إنتاج الإسمنت أو النفط مثلا أو النقل الجماعي أو الكهرباء أو الاتصالات وغيرها، أي شركات مساهمة، مشاركة مالية. من هذا نفهم أن هذه المشاركة يجوز ان يخرج شخص او اثنان او مية او مئتين، ويدخل شخص واثنين ومئة ومئتين، اذا خروجهم ببيع حصصهم جائز، ودخول الاخرين بشراء حصصهم جائز. هذه ملاحظة استفدناها من تعريف بورصة الاوراق المالية، بورصة الاوراق المالية. طيب الان ما هي الوظائف الرئيسية؟ الملاحظة الثانية، ما هي الوظائف الأساسية لأسواق الأوراق المالية؟ ما هي الوظائف الأساسية؟ لأسواق الأوراق المالية؟ هاي ملاحظة لابد أن نذكرها قبل الدخول في تفصيلات السند وتعريفه وخصائصه. نقول أهم الأغراض التي تخدمها الأسواق المالية هي، أولا هذه الأسواق المالية التي تباع فيها الأسهم والسندات وحصص التأثير، هذه تمثل وعاء تجمع فيه المعلومات حول نشاط الدولة. هنا معلومات انه اكو نشاط للدولة او ما اكو نشاط. اقتصادها يترقى او اقتصادها يتنزل. فهي هذه الاسواق اسواق المالية. هذه اسواق الاوراق المالية تمثل وعاء تجتمع فيه المعلومات حول النشاط الاقتصادي مما يمكن من تحسين كفاءة ونوعية قرارات الدولة الاقتصادية بأنها تستفيد من تلك المعلومات فتأخذ قرارات بزيادة الإنتاج أو بتقليل الإنتاج. إذا أكو طلب كثير على المشاركة تزيد الإنتاج، إذا أكو طلب قليل على المشاركة تقلل الإنتاج. هذه المعلومات حول النشاط الاقتصادي موجودة في هذه السوق. هاي أولا. ثانيا، هذه الأسواق أسواق الأوراق توفر سيولة وإعادة توجيه المدخرات نحو الاستثمار. هذه توفر سيولة، توجد لك أموال، تجيك الأموال من كل جانب فيه مال مدخر يأتي كل هذا السوق، وإعادة توجيه هذه المدخرات نحو الاستثمار إذا كانت الدولة تحرم الربا، وإلا قد توجه هذه الأموال المدخرة التي جاءت قد توجهها نحو الربا، ولكن إذا كانت تحرم الربا توجهها نحو الاستثمار. هذه فائدة ثانية. الفائدة الثالثة، تخلق هذه الأسواق فرص استثمار جديدة. لماذا؟ لأن هذه السوق تمثل مكان التقاء العرض والطلب على تلك الفرص. قد يأتي طلب كثير على فرصة معينة، حينئذ توجد هذه الفرصة بإيجاد شركة لها، شركة معينة على هذه الفرصة التي طلبت. إذن تخلق فرص استثمار هذه السوق، أي سوق الأوراق المالية، لأنه يلتقي فيها العرض والطلب رابعا تشجع الاستثمار في القطاعات المنتجة هذه السوق، تشجع هذا الاستثمار في القطاعات المنتجة بواسطة الأسهم والأوراق الأخرى، أسهم المشاركة والأوراق الأخرى. الفائدة الخامسة أو الوظيفة الخامسة، تقلل هذه السوق من تكاليف الحصول على رأس المال بالنسبة للشركات. شركة تريد رأس مال قد تجهد جهدا كبيرا حتى تحصل على رأس المال، وقد تحصل على رأس المال بفائدة، أما هنا تحصل على رأس المال بسهولة. الشركة حينما تعرض أوراقها المالية في هذا السوق تحصل على هذه الأموال بسهولة ويسر. إذن هذه السوق سوق الأوراق المالية أداة جيدة للاستثمار عندما يكون توجيه هذه المدخرات نحو الاستثمار الحقيقي. ثم هنا ارتفاع الأسعار في هذا السوق للأسهم، ارتفاع الأسعار أو انخفاض الأسعار، هذا يوجب تغيرات حقيقية. ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، مرة ارتفاع الأسعار وجد سبب حقيقي لارتفاع السعر، أو انخفاض الأسعار وجد سبب حقيقي لانخفاض السعر. عليكم السلام ورحمة الله. إذا أكو أسباب حقيقية تؤدي إلى ارتفاع السهم في الشركة، وأكو أسباب حقيقية تؤدي إلى انخفاض السهم في هذه الشركة. إذن ارتفاع الأسعار وانخفاضها له أسباب حقيقية في هذه السوق، لكن في بعض الأحيان في بعض الأسواق ترى أن ارتفاع وانخفاض بلا أسباب حقيقية، هذه السوق فاسدة التي فيها ارتفاع وانخفاض بلا أسباب حقيقية، يعني لا أكو مقامرة، يعني هنا اكو غش، يعني هنا اكو لعب،
بحيث الاسعار ترتفع مره وتنخفض بلا اسباب حقيقيه. اما في اهل السوق فارتفاع الاسعار وانخفاضها يكون بوجود اسباب وتغيرات حقيقيه ادت الى هذا الصعود او النزول. اما اذا اخذت الاسعار تتغير بدون سبب حقيقي بل اصبح المتعاملون مقامرين وليس غرضهم الاستثمار النافع فهذا يؤدي الى الازمات الاقتصاديه. ولذلك قلنا ان هذه السوق لا بد من اشراف الدوله عليها لان هذه السوق خطره اذا صار ارتفاع وانخفاض ليس له سبب حقيقي هذا يؤدي الى ازمه اقتصاديه في البلد. اما اذا كان ارتفاع وانخفاض في السوق له سبب حقيقي فهذا يؤدي الى الاستثمار الصحيح. هذه الوظائف الرئيسية لاسواق الاوراق المالية. وقلنا ان اسواق الاوراق المالية اي الاوراق المالية اما سند واما سهم واما حصص التأسيس. بالنسبة الى السند فقد ذكرنا تعريفه بالامس وذكرنا ايضا خصائص السند انه قرض فنطبق عليه احكام القرض. هذا يقرض الشركة فيأخذ سندا يقول انا مقرض وقد بينا خصائص السند. اما الاسهم فقد قلنا ان الاسهم في الحقيقة هو ماذا؟ اشتراك في رأس مال الشركة. هذه هي النظرية الصحيحة والتعريف الصحيح للسهم. يعني سابقا كانوا يقولون في الرأي القديم السهم عبارة عن سند بقيمة موجودات الشركة يعني ورقة مالية يعني نقد ورقي نقد ورقي هذا سند بقيمة موجودات الشركة. هذا راح يصير مثل الورقة النقدية مثل 100 دولار مثل 200 دولار. اما الصحيح لا ان السهم هو نصيبي الذي اشترك به في هذه الشركة انا عندي رأس مال في هذه الشركة فيعطى وسيلة وهو السهم لاثبات انه مشارك في هذه الشركة بمقدار 1 من المليون او 2 من المليون او 3 من المليون زاد عنده سهام فهو مشارك في هذه الشركة. اذا سوف تكون للأسهم خصائص. كان أولا السهام التي في الشركة كلها متساوية القيمة لو كل سهم 1000 دولار لو كل سهم 500 دولار لو كل سهم 100 دولار إذا عندك 5 أسهم يعني 5000 دولار. أنا عندي سهمين يعني 2000 دولار. أنا عندي رأس مال في هذه الشركة معنا شريك. إذا الحقوق متساوية بين المساهمين يعني عند 10 أسهم مع شخص عند 10 أسهم حقوقه متساوية. لو سمح هنا الخسارة واللي هي عند سهلة الثاني هم عند ثمن الحقوق متساوية. لكن هناك توجد أسهم ممتازة ممتازة تصدر بقرار الهيئة العامة تمنح أصحابها حق الأولوية في الأرباح. يعني هذا السهم يأخذ الربح متقدم على هذا السهم ولا كلهم أرباحهم واحدة. لكن هناك سهام تقرر الهيئة العامة أن هاي سهام ممتازة غير عادية يعني تتقدم في الربح يعني يأخذ هذا ربح أقل من هذا عند تصفية الشركة مثلا. طيب إذا الحقوق متساوية السهام متساوية فالحقوق متساوية. ثانيا مسؤولية الشركاء يعني مسؤولية كل فرد في الشركة بحسب قيمة سهمه. يعني لو فرضنا ان الشركة طلعت لكم خب انا 1000 دولار نخليه الثاني نخليه 2000 دولار طلعت الشركة مدينة 1000000 دولار مليون دولار احنا 1000 واحد مشتركين من مدينة احنا يكون نسدد الدين. انا شو اعطي؟ انا ابو 1000 دولار اعطي 1000 دولار اللي ابو 2000 يعطي 2000 دولار اللي عنده 10,000 دولار 10,000 يطلع 10,000 دولار حتى نسدد الدين. اذا مسؤولية الشركاء كل بحسب قيمة السهم، فلا اسأل انا عن ديون الشركة الا بمقدار سهمي الذي املكه. يجدون يقولون يا بعلي الشركة مدينة 1,000,000 دولار، تعال عنده شريك، تعال اعطي 500,000 دولار. اقول انا شريك بعشرة الف، فانا اعطي 10,000 دولار. اي لكن انا عندي 10، فاذا اكثر بمقدار 10. يجدون ياخذون مني 10 يقولون انت غني وهاي الشركة انت عربية، تعال ادفع كل الدين. يقول طب انا شريك بمقدار 10,000، فادفع دين 10,000. اللي شريك بعشرين سهم يدفع دين 20 سهم، اللي مدين بسهم واحد يدفع دين سهم واحد. وين كان هذا مليونير اللي عنده سهم واحد؟ مليون، لكن لا يتحمل ديون الشركة. اذا مسؤولية الشركاء بحسب قيمة السهم، فلا يسأل عن ديون الشركة الا بمقدار السهمه التي يملكها. طيب السهم بس خصيصة ثالثة له غير قابل للتجزئة، فعند موت صاحب السهم اصبحت ملكية السهم مشاعة، تجزئة ماتوا. اذا مات انسان عنده سهم واحد 1,000 دولار وعنده ولدين فقط، هنا ما نقول انه الاول الى 500 والثاني الى 500، لا لا ماكو شيء، تجزئة في السهم ماكو. كل السنين يملكون السهم ملكية مشاعة، يعني في الدولار الاول الذي هو رأس مال الشركة هم مشتركين، في الدولار الثاني مشتركين، في الدولار الثالث الى الاليف، تجزئة ماكو. فالسهم غير قابل للتجزئة في هذه الشركات التي تبيع سهامها ونحن نملك السهام، غير قابل للتجزئة. عند موت صاحب السهم اصبحت ملكية السهم مشاعة، فيختار الورثة ممثلا عنهم في جمعية المساهمين. يقدرون كانوا يدخلون في الجمعية العامة، واحد يدخل يتفقون على واحد منهم او كانهم يخلون ممثل واحد. رابعا الاسهم قابلة للتداول، هذه الاسهم مال الشركة في سوق هذه الاوراق، سوق هذه الاوراق المالية، هذه الاسهم قابلة للتداول للبيع والشراء. فاذا نص على خلاف ذلك قانون من القوانين خرجت الشركة عن كونها شركة مساهمة، خرجت، هاي مو شركة مساهمة، هذه ليست شركة. اذا الاسهم قابلة للتداول، لان قلنا من الاول انه هذه السوق المالية او سوق الاوراق المالية شركة في الاموال، فمين انا مالك السهم او ابني او اخويا او الاجنبي ابيع هذا السهم، فانا اخرج ادخل شغل، اما الاموال باقية. طيب هذه خصائص الاسهم. حقوق السهم ما هو؟ حقوق السهم اولا حق البقاء في الشركة، فلا يجوز ان يفصل هذا الانسان المساهم في الشركة، ما حد يقدر يفصله لانه متملك، يتملك 1,000,000، اذا كان 1,000,000 سهم وهو يملك 1,000,000 من اعيان الشركة وبضائعها وديونها على الاخرين، يملك 1,000,000، ما حد يقدر يفصله ويطلعه لانه متملك، ولا يجوز نزع الملكية منه الا برضا هو ينزع الملكية، يبيع هذا السهم، يبيع. ليش ما كان يبيع؟ لانه يبيع اعيانا ويبيع سلعا ويبيع ديونا على الاخرين، يبيع سلعا. طبعا في غير حالة التأمين، تأمين هيتنتزع الملكية الخاصة تتحول الى ملكية عامة، مثلا اذا كان شركات النفط ملكية خاصة، التأمين ينتزع الملكية الخاصة ويحولها الى ملكية عامة ويعوض دولاته، فيصير انتزاع للملكية. اما في غير مسألة التأمين انتزاع الملكية لا يجوز. ثانيا كل من له سهم له حق التصويت في الجمعية العمومية، من المدير من معاون المدير لهم حق التصويت، يجتمعون في كل سنة مرة واحدة مثلا لتعجل التصويت، فهنا حق التصويت في الجمعية العمومية موجود لصاحب السهم،
هذا حق يجوز أن يتنازل عنه لغيره، يفتح حق التصريف إلى شخص آخر. ولكل سهم صوت إلا إذا كان سهم له امتياز بأن يكون متعدد الأصوات، يعني قد يكون فريق سهم يقولون أنه هذا إلى صوتين. لماذا؟ لأن هذا السهم سهم ممتاز، يعني الجمعية العامة ذكرت وأوجدت سهام ممتازة، يعني هذا الذي أول ما يدخل في الشركة ويؤسس الشركة يقولون سهامة ممتازة، غير الذي يجي بعدين بعد أن تقوم الشركة وتنجح وتكون ويكون لها صيت في البلد يجون يشاركون، أصحاب الأسهم الأولى يقولون لهم صوتين. هذا أيضا الآن سابع نجي أن هذا يخالف قانون الشركة، لماذا هذا إلى صوتين وأنا إيه صوت واحد مع أن النسبة واحدة في المشاركة. ثالثا يكون لهم حق الرقابة على أعمال الشركة، كل عضو له سهم له حق الرقابة على أعمال الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية، يعني يطلب تجيب لأعمال الشركة طالعة فلا يجي يعترف الشركة ليش انت سويتوا ليش انت سويتوا، هذا خلاف المصلحة هذا خلاف القانون. فإلى حق ماذا؟ حق الرقابة على أعمال الشركة قبل انعقاد الجمعية. له حق استجواب الأعضاء في الجمعية العمومية عن شؤون الشركة، استجوبهم لماذا عملتم هذا العقد؟ فإن هذا العقد فيه ضرر على الشركة، هذا العقد يؤدي إلى نقص الشركة إلى خسارة الشركة. وله العضو حق رفع دعوى على المدير أو المديرين بسبب أخطائهم في الإدارة، إلى حق أن يقيم دعوى عليهم ولا أخطأ ولم يلاحظوا مصلحة الشركة. وله حق في نص يعني له حق في الأرباح وإلى حق من الاحتياطي، هاي دائما الشركة لما تربح تطلع قسم من الربح تخليه احتياطي وقسم من الربح تقسمه، فهذا إلى حق الربح الذي يقسم وله حق الاحتياطي إلى صفية الشركة، يبقى إلى حق ذلك الاحتياطي الذي يقتطع من الأرباح يوضع في مكان خاص تحسبا للأزمات التي تحدث في الشركة فيستفيدون من ذلك الاحتياطي، فله حق في هذه الأرباح وله حق فيما يقتطع من الاحتياطي. الأولوية لأصحاب السهام، مثلا احنا هاي شركة مليون سهم تطورت الشركة صار لها سمعة صار لها دوي، أصبحت الشركة تريد أن تضع سهام أخرى للناس فتجمع منهم الأموال حتى توسع مشروعاتها، هنا حق الأولوية لهؤلاء الأعضاء في شراء السهام، هؤلاء الذي عندهم مشاركين في الأول حق الأولوية لهم في شراء السهام، إذا ما يلدون حينئذ يبيعون لغيرهم، فصاحب السهم هذا له حق الأولوية في الاكتتاب إذا قررت الشركة الزيادة في رأس المال لأجل أن توسع مشروعاتها، لأنهم أولى في موجودات الشركة وأولى في احتياطاتها. طيب بعد له حق أن يتنازل عن السهم بالبيع أو الهبة، هذا شرط مهم، يتنازل عن السهم بالبيع أو الهبة أو غيرهما. وكل شرط يحرم المساهم من هذا الحق فهو باطل. ثامنا حق اقتسام موجودات الشركة، لهم حق أن يقتسمون هذه الموجودات عند حلها، لأن الموجودات هي نماء رأس مالهم، نماء رأس المال. طيب الآن انتبهوا إلى هذه النقطة التي نريد أن نذكرها، هذه الشركة يسموها شركة مساهمة، هاي الشركة يسموها شركة معاوضية مو شركة إذنية. الشركة الإذنية مثلا أنا وياك عندنا بيت مشاع اجانا ألف من أبونا أو واحد وهب بيت لنا أنا وإياه، احنا مشاركين اكو شركة في هذا البيت لكن شركة إذنية، لما نأجره لما نستفيد منه هاي يسموها شركة إذنية، يعني ما يجوز تأجيرها إلا أنا أذن إليك، اتهم ما يجوز لك أنا ما يجوز أأجرها إلا أن تأذن لي، هنا لها أحكام هاي الشركة الإذنية. هذه الشركة الإذنية جائزة
واحد رأسا يقول فتقته فتقت هذه الشركة الابنية العمل هذا جائز. إذا مات أحدنا بطلت الشركة، إذا مات أحدنا بطلت الشركة. بينما الشركة المعاوضية الذي أنت تخلي مليون أنا أخلي مليون ونشتغل في شركة، هاي كل ما يحصل ربح، الربح بيني وبينك، هاي شركة معاوضية. هاي الشركة لازمة لها أمد محدود، إذا مات أحدنا لا تبطل الشركة، إذا باع أحدنا حصته لا تبطل الشركة. فهاي الشركات المساهمة هي شركات معاوضية. أحكام الشركات المعاوضية في شرعنا الإسلامي تختلف عن أحكام الشركات الإبنية. الشركات الإبنية ما تخلينا نتحرك، ما تخليني أنا أبيع حصتي إذا أنا وياك عندنا شركة إبنية مشاعة، أنا إذا بعت حصتي بطلت الشركة، إذا متت أنا بطلت الشركة، وهي جائزة. أما الشركة المعاوضية والشركات المتعاملية من الشركات المعاوضية، ولذلك يجوز فيها بيع الحصة وتبقى الشركة هي هي. قالت دخل زيد وخرج أحمد بالبيع والشراء. فهذه الشركات مو مثل المضاربة، مضاربة شركة إبنية، أموال مني وعمل منك، يعني أذنت لك في التصرف في المال، بمجرد أن أموت بطلت المضاربة. ليش؟ لأن أنا أذنت لك بالمال أن تتصرف فيه، الآن المال صار مال أولادي، أولادي أذنوا لك؟ لا، إذا بطلت الشركة. إذا بطلت المضاربة، هاي مضاربة شركة إذنية. إذا إحنا مضاربين، إذا إحنا خمسة عندنا فلوس حطيناها إلى واحد قلنا له اشتغل بيها، راح يشتغل بيها. مات واحد منا، بطلت المضاربة بإقدار حصته، بعد ما يقدر يعمل بحصته هذا. لأن هذا أذن له في التصرف بالمال، الآن المال ما صار لهذا، صار لغيره. ما يقدر يبيع. ما يقدر يبيع حصته، يعني هو الآذن ذاك مو آذن. فإذا باع حصته يبقى ذاك يجي يسوي مضاربة جديدة، ذاك يكون يسوي مضاربة جديدة، لأنه ابن ماكو للمالك الجديد، المالك الجديد لم يعطيه ابنه. فالمضاربة فيها مشاكل، أنه إحنا 500 واحد 1000 واحد خلينا فلوسنا بالبنك، البنك راح سوى مضاربة بفلوسنا او احنا سوينا مضاربة، اي واحد من ذلك يموت بطلت مضاربته، ما يقدر يبيع. لانه لما يبيع كان آذن، الان الجديد ما آذن، يحتاج الى اذن جديد، يحتاج الى عقد. ولكن الخلاص من هذه المشكلة في المضاربة انه احنا الالف واحد اللي عندنا اموال احنا ما نروح نسوي المضاربة، احنا نوكل البنك، البنك يروح يسوي المضاربة. فالمسؤول امام الشركة البنك، مو احنا مسؤولين. فاذا واحد مات من عندنا ما تبطل المضاربة، البنك يسوي المضاربة بما انه وكيل. فيجي البنك، هذا الذي مات هذا مات، إذا يبدون المسؤول أمام الشركة منه، المسؤول أمام الشركة البنك، والبنك ما يقول أنا وكيل، يقول هاي أموال أنا أعطيها للشركة، يتصرف بها على أنه هو المالك، ولكن باتفاق مع هؤلاء أن الربح الذي يحصل من المضاربة اللي هو سواها يقسمها بهذه الصورة. على كل حال إذا بطلت، إذا مات واحد من الموكلين للبنك، هم تبقى المضاربة هي هاي، تبقى مشكلة أنه مثبطات المضاربة. من مثبطات المضاربة التي هي عقد ابني وشركة ابنية، هاي المشكلة موجودة. أما في هذه الشركات، هاي الشركات المتامة، المشكلة غير موجودة، فالعقد لازم إلى نهاية المدة التي ذكرت، أن هذا عقد طويل الأجل 10 سنين، ما حد يقدر يبطل، لكن تقدر تبيع. إذا مشت يبقى العقد نافذ، يعني المشاركة في الأموال ولا قيمة للأشخاص، فالعقد لازم وتستطيع أن تبيع فتخرج ويدخل غيرك. إذن هذه السوق لا يبطل فيها، لا تبطل فيها الشركة بموت أحد أو ببيع حصته، ولذلك هم سوى مساهم هم إلى أرباح، هم يقدر يحول حصة الشركة إلى سيولة نقدية يبيع السهم، يبيع السهم. فإذا أصحاب الأموال بعد ما يخافون من دخولهم في هذه الشركة، أول يقول أدخل أحصل ربح، ثم يطلع لي سيولة أبيع السهم، ويشترى في الدقيقة يشترى هذا السهم. فدخول وسوق المال نحو الإنتاج هذا واحد في بعد، كان حصول على السيولة متى ما يريد يخرج فيدخل غيره، يدخل غيره. إذا هذه الملاحظات للأسهم والسندات، الذي السندات هي قروض، الأسهم مشاركة في رأس مال الشركة. طيب هنا قد يقال أن الشركة تتميز بالمسؤولية المحدودة بحدود قيمة السهم، وهي القيمة الإسمية للسهم، ولا تمتد المسؤولية لأموال من أخرى. هذا قلنا من خسارة السهم، أنا مسؤول بقدر سهمي، أنا ما مسؤول عن خسارة الشركة إذا قد خطت أنا أكون أسجل بالديان، أنا مسؤول عن ماذا؟ خسارتي بقدر سهمي، بقدر سهمي فقط. طيب الآن عرفنا ما هو السند وما هو السهم. السند أرض، والسهم شركة في رأس المال، شركة. الآن حصة التأسيس وهي الفرد الثالث من أسواق الأوراق المالية، هاي حصة التأسيس حقوق تعطي حاملها حقوقا في أرباح الشركة، هذا مو مساهم، هذا مو مشارك، هذا تشعطى لبعض الأفراد يقولون لك حق في أرباح الشركة دون أن يمثل هذا الشك حقا أو حصة في رأس المال، ما إلى حصة في رأس المال. هذه منح مكافأة على خدمات أداها المؤسسون، سموها حصة التأسيس، منحة يقصوها لمؤسسين الشركة اللي ما إلهم حصة في رأس المال. رؤساء الشركة اللي أداروا الشركة أفرض 100 واحد، دول متخصصين في إدارة الشركة لكن ما متاهمين، مو متاهمين، ما عندهم أي سهم، دول يعطوهم أسهم يسموها حصص التأسيس مكافأة على خدماتهم وإنجاح الشركة. هذه الحصص إنها نسبة من الربح لكن ما إلهم نسبة من الأعيان، أعيان الشركة من السلع والأبنية والعقارات، ما لهم حصص في هذه، لهم حصص في الأرباح يسموها حصص التأسيس. فهذه الحصص تحدد نسبة من الربح لهم، إذا لا تدخل في حساب رأس المال. يعني إذا عندنا 1,000,000 سهم كل سهم ألف، إذا هذه الشركة مثلا 1,000,000 دولار. طيب لكن اكو حصص تأسيس، حصص تأسيس لا تدخل في رأس مال الشركة، دول نعطيهم من الأرباح كمكافأة. نعم ما لهم إذا ما في أرباح، نعم هاي مكافأة على الربح، إذا حصل ربح جيد يبطوهم، إذا ما حصل ربح لا يبطوهم، لا لا يشتغل إلى أجور. صحيح مؤسس ليس له دخل في رأس المال، رأس مال مال غير، فهو يأخذ أجر، بالإضافة للأجر يطول حصة التأسيس، واحد يطول حصة، واحد يطول حصتين، واحد يطول، هذا حسب كفاءاتهم. هاي منحة، هاي مكافأة، هذه المنحة والمكافأة لا تدخل في حساب رأس المال، ولا يكون لصاحبها نصيب في فائض التصفية، ما إلى نصيب عند حل الشركة، ولا يكون صاحبها مخولا للتدخل في إدارة الشركة. ما يدخلوا في إدارة الشركة، التي دخل في إدارة الشركة الأعضاء، وهاي حقوق إسمية. يعني شنو إسمية؟ يعني لمدة 2 سنين هاي باسمك، ما لك حق أن تبيع، مدة سنتين هذا طق اسمي باسمك بس. بعد السنتين قد يتغير شكلها فتصبح لحاملها يعني لا حق فيها. فحصص التأسيس حينما تصدر لمدة سنتين هاي لاسمها هاي اسمية طفو اسمية ما لها حق فيها غيرك ما يصدر. بعد السنتين تصبح لحاملها يعني لك حق تبيعها. طيب الآن نوصلنا إلى الحكم الشرعي. هذا كل تنقيح الموضوع أن أسواق الأوراق المالية سأسهم وعرفناها قروض عرفنا تعريف السهم وخصائصه السند السهم عرفنا تعريف أنه حصة في الشركة في رأس مال وخصائصه وحقوق المساهمين. حصص التأسيس هم عرفناها ليست من رأس المال مكافأة تعطى لمن أديره. الآن الحكم الشرعي لتداول هذه الأوراق في سوق الأوراق المالية وهو البحث المهم. كل ما تقدم كان لتنقيح الموضوع حتى نعرف الحكم الشرعي. ويأتي الكلام السبت إن شاء الله.